إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من المفردات التي يلتزم بها أهل السنة والجماعة أنهم ينهون عن الجدال في الدين وعن الخصومات في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من ذلك تحذيرا شديدا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي المسند وسنن ابن ماجه، وأصله في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة، ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. فأهل السنة والجماعة ينهون عن الجدال والخصومات في دين الله تبارك وتعالى، ويقررون ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الجدال في الدين إنما هو عقوبة من عقوبات الله تبارك وتعالى في الأمة، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا. فأهل السنة يدعون إلى الائتلاف وينهون عن الاختلاف، ويدعون إلى البحث والنظر في دين الله تبارك وتعالى بعيدا عن الخصومات والجدل، لأن ذلك من العقوبات التي تضرب على الأمة عندما تضل بعد الهدى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج فرأى بعض أصحابه رضوان الله عليهم يتنازعون يختصمون في القدر، فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا غضب يدر له عرق بين عينيه من الدم ما يدر حتى ينتفخ هنالك، دلالة على غضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموجدته. وكان وجهه كما يصفه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو: إذا ما غضب كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. أهل السنة متآلفون، متحابون، لا يختلفون ولا يتنازعون، لا يختلفون في دين الله تبارك وتعالى، ولا يتنازعون في أصول شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها واضحة لا التباس فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغها فأقامهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلأي سبب تكون الخصومات، ولأي سبب تأتي المجادلات في دين الله تبارك وتعالى على هذا النحو المرذول الذي كرهه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. فانظر يا هداك الله كيف جعل هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى هذه الأمور من أصول السنة، يعني من أصول الاعتقاد. فمن أصول الاعتقاد عندنا أهل السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ومن أصول السنة عند أهل السنة ترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء والبدع، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وكل ذلك في الجدال بالباطل، أو الجدال في الحق بعدما تبين، أو الجدال فيما لا يعلم المحاج أو المجادل ما يجادل فيه من المتشابه في القرآن مثلا، أو أن يجادل بغير نية صالحة ونحو ذلك. وأما الجدال المحمود فإنه الجدال الذي يكون لإظهار الحق وبيانه من عالم له بنية صالحة وهو ملتزم بالأدب، فذلك مما يحمد. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال جلت قدرته: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأخبر سبحانه عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة، وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة. فأمثال ذلك إذا كان لنصرة دين الله تبارك وتعالى فلا شيء فيه. وكان كبير الروم قد أرسل إلى الخليفة مرة أن يرسل إليه عالما من علماء المسلمين، فأرسل إليه الباقلاني وكان من أذكى الناس، فأراد أن يذله، فجلس على كرسي عرشه وجعل الباب الذي يوصل إليه لائطا بالأرض، بحيث إن الذي يدخل منه يدخل حبوا، فإذا ما نفذ من ذلك كأنما يكون ساجدا أمام العرش الذي يجلس عليه كبير الروم. فلما أخذوا بيد الباقلاني رحمة الله عليه وأروه المنفذ الذي سينفذ منه حتى يلاقي قيصر، أدرك ما هنالك من الحيلة، فماذا صنع؟ استدار ودخل بدبره حتى كان ظهره لقيصر، ثم استقام وظهره له، فسوى عليه ثيابه ثم استدار إليه، فأقبل عليه يناظره ويجادله. قال: ما تقولون في امرأة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها، يعني عائشة، في حادثة الإفك، ما تقول في هذا الذي قيل فيه؟ قال: اسمع حتى أخبره. هما اثنتان، واحدة لها زوج وقيل فيها ما قيل ولم تأتي بولد، يعني عائشة رضوان الله عليه، وأخرى لا زوج لها وقيل فيها ما قيل وأتت بولد، فإن صدقت في الثانية فصدق في الأول. كان نصرانيا، وكان على اعتقاد أن مريم طاهرة وعذراء، وأنه لم يأتي منها خنا رضوان الله عليه، فأخذه بخناقه فقال: هما اثنتان، واحدة قيل فيها ما قيل، يعني عائشة، ولها زوج ولم تأتي بولد، وواحدة قيل فيها ما قيل، يعني مريم، وليس لها زوج وأتت بولد، فإن صدقت في هذه فصدق في تلك، وإن كنت لا تصدق في هذه فلا تصدق في تلك. فانظر إلى هذه المجادلة كيف كانت على هذا النحو من الأدب ومن الرفق، ومن الإفحام أيضا، فكأنما ألقمه حجرا. فأهل السنة ينهون عن الجدال في الدين، ويأمرون بترك الخصومات في الدين، والجدل المذموم هم أبعد الناس عنه. وأما الجدل المحمود بشروطه التي وضحها الكتاب والسنة من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، فذلك مرغب فيه، يحث عليه الدين، بل يأمر به أحيانا. ومن المعتقد الصحيح أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله رب العالمين، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن، وأصله في الصحيحين. ويعتقد أهل السنة تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وحتى لو رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان فإنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر ما لم تستكمل العدة، وإلا فإن ذلك يؤدي إلى كثير من الشر والفوضى، بحيث ينعكس القصد على القاصد ويقع من الأمور ما لا تحمد عقباه. وكان الإمام أحمد من أشد الناس تحذيرا من أمثال هذه الأمور، والذين يستشيرونه في الخروج على الولاة ويقولون إن الأمر عاد بحيث لا يصبر عليه، يقول: الدماء 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 الدماء، لأنه إذا وقعت الفتنة انقطعت السبل، وحينئذ تتقطع العرى، وحينئذ تهتك الحرمات، وحينئذ يعتدى على الفروج والأموال والديار، ويأتي الخراب العاجل. نسأل الله أن يسلمنا من ذلك أجمعين. وفي لفظ للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته، من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه، ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله يوم القيامة، ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتقض، ومن فارق الجماعة حل دمه. فهذا كله مما بينته مفردات سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون، يعني أهل السنة، الدعاء لهم، يعني للأئمة، بالإصلاح والتوفيق والصلاح. ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره كذلك. والأمر كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه للذين ذهبوا إليه ليستشيروه في الخروج على الولاة والحكام، فقال لهم: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وكما قال أنس رضوان الله عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وإن الله تبارك وتعالى قد بيّن لنا القانون في كتابه العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإنما هم في الحقيقة عقوبة للذين تركوا دين الله تبارك وتعالى فسلطوا عليهم. فلو أرادوا الصلاح والإصلاح حقا فعليهم أن يعودوا إلى دين الله رب العالمين حقا وصدقا. وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله رب العالمين، وهي علامة محبتهم، ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل السنة والجماعة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، نقله عنه البغوي في تفسيره. وقال ابن جرير رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. فعلى العبد الصالح الذي هو شحيح بدينه حريص على يقينه ألا يجالس أهل البدع وألا يسمع منهم شيئا، فإنه لا يأمن، فإن الشبهة ربما استقرت في القلب ثم لا تخرج منه أبدا، فحينئذ يضل سامعها ضلالا مبينا. وكان العلماء من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم ورضوانه لا يقرب منهم أحد من أهل البدع إلا نبذوه وزجروه حتى يكون مزجر الكلب، بذلك أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمرهم ربهم جل وعلا ألا يجالسوا أهل الباطل وألا يسمعوا منهم. فكان الواحد منهم إذا ما أقبل على واحد من علمائنا من السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين يضع إصبعيه في أذنيه يقول له: اسمع مني كلمة، يقول: ولا نصف كلمة. فيقول: اسمع مني آية من كتاب الله، يقول: لا، ولا أجامعك تحت سقف أبدا، يعني لا أكون أنا وأنت تحت سقف أبدا، ولا يستقر له قرار حتى ينصرف صاحب البدعة. فإذا ما أقبل عليه بعد انصراف صاحب البدعة أحد أصحابه فقال: يريد الرجل أن يسمعك آية من كتاب الله تعالى ثم ترفض، يقول: إنك لا تدري، لعله يأتي بها فيتلوها على غير الوجه فيحرفها، فحينئذ تستقر في قلبي ولا أستطيع إخراجها. فإياك إياك وأهل البدع، فإنهم كالجرب يعدي، وعلى المرء أن يفر منهم كما يفر من المجذوم، وعليهم أن يتحروا ذلك، أعني أهل السنة أن يفروا من أهل البدع كما يفرون من الأسد. على المرء أن يكون ضنينا بدينه حريصا عليه شحيحا بيقينه. فهذه جملة من المعتقد الصحيح من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهي جملة موجزة تحتمل بسطا طويلا وعلى العبد الذي يريد النجاة من النار والفوز بالجنة والقرب من النبي المختار صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى منها أن يتحرى المعتقد الصحيح، وأن يدرسه وأن يتدارسه وأن يفحصه وأن يبحث عنه وأن يعتقده وأن يعمل به وأن يلهج به بلسانه وأن يدعو إليه، فإن فعل ذلك نجا إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعفو عنا أجمعين وأن يرحمنا دنيا وآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.